يا رب العالمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في قوله: وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. تكلمنا عن القيمة، وبقي الكلام عن الحرز. وكما يشترط كون المسروق نصابا، يشترط كونه محرزا، فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص. ويختلف الحرز باختلاف الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم فرق في الحديث بينهما، والرجوع في ذلك إلى العرف، لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع، ولا له في اللغة ضابط. وإذا كان لا ضابط له شرعا ولغة، رجعنا فيه إلى العرف، كما في القبض في البيع والإحياء في المواه وغيرهما. قال الماوردي: فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت، لأن الزمان لا يبقى على حال. قال الأصحاب: والإسطبل حرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب. قلت: وهذا الإطلاق فيه نظر، لأن في كثير من المدن الإسطبل أحرز من كثير من البيوت، فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة، والله أعلم. طبعا الإنسان يمتلك مالا ويريد أن يحافظ على هذا المال، فيجعل كل شيء بحسبه، ويجعل كل شيء بمكانه. ألا ترى لو جئت بلحم فإنك تضعه في الثلاجة، ولو جئت بثوب فإنك تضعه في الخزانة، ولو جئت بكتاب فإنك تضعه في المكتبة، وهكذا في كل شيء لابد أن ننظر إلى حرزه، حتى إن الميت يوضع في قبره، فكل شيء له حرز يتناسب فيه. لم يذكر الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المواضع التي نحرز فيها أطعمتنا وألبستنا وأمتعتنا، ولكن الأمر ترك فيه للعرف. فإذا سألنا مجموعة من الناس فإن الإجابة تتفق على شيء واحد: هل يوضع المال في المطبخ مثلا، أم في درج خاص بهذا المال، أو في خزانة؟ فالكل سيجيبون: إنما يوضع في الخزانة أو في درج خاص به. ومعنى هذا أننا لا نريد أن نسلط الإنسان وأن نغر به وأن نجعل المال أمام عينيه، ثم بعد ذلك نأتي فنقطع اليد التي يحملها لأنها سرقت. فإذا وجدت عندنا شبهة، لا نقول إن السرقة من غير الحرز حلال، لا، تبقى حرام وتبقى كبيرة من الكبائر. ولكن هنالك فرق، وهو أن الحد الآن يتوقف، وذلك بسبب مسألة الحرز. إذن اتفقنا على شيء: لا توجد آية تدل على الحرز، لا يوجد حديث يدل على الحرز، لا يوجد إذن ضابط شرعي من ذلك، لا يوجد ضابط لغوي. بقي عندنا مسألة العرف. مثلا البيع والشراء، كل شيء يأتي بحسبه. مثلا نأخذ مثالا في بلادنا، البيع والشراء، لو أردت أن تشتري عقارا، ينبغي في هذا العقار أن يتم تسليمه وتسليم مفتاح من جهة، ولا بد من تقييد ذلك عند الجهات المختصة من جهة أخرى، فلا بد أن يتنازل أمام الحاكم في السجل العقاري أنه باعك هذا البيت، حتى ينتقل البيت إلى من اسمه إلى اسمك، وهذا شيء عرفي اتخذ في هذه البلدة. بينما ربما تجد عندما تشتري بضاعة، أيا كانت هذه البضاعة، المهم أن يخلي بينك وبينها، وقد تكون البضاعة أغلى من البيت، لا يوجد لها سجل عقاري، لا يوجد لها محكمة خاصة بها، يحمل الناس البضاعة ربما على ورقة تسمى فاتورة مثلا، فهذا يختلف. إذن هذا من أين نأخذه؟ نأخذه من العرف. فلذلك كل شيء، كيف يكون البيع هذا؟ أعطانا مثال آخر في إحياء المواد. إحياء المواد عندما يخرج الإنسان من البلدة أو من القرية ويبدأ في الطرق العامة في الصحراء، في الأراضي التي لا تملك، التي تسمى اليوم بملك دولة، اليوم هكذا تسمى في بلادنا، كان في الأول تسمى لا مالك لها. فإذا استقر إنسان في مكان فسوى الأرض وسورها وحفر لها بئرا وأعدها للزراعة، بعد ذلك تصبح ملكا له. الطريقة كل ما يتناسب مع الزراعة إذا هيأه في هذه الأرض تصبح الأرض ملكا له، وربما يريد أن يجعلها إسطبلا فيجعل فيها ما يتناسب مع تربية الحيوانات، وربما يريد أن يجعلها منزلا فيبني فيها ما يتناسب مع المسكن، وهكذا. إذا الشيء يختلف من وقت إلى وقت آخر، ويختلف من حالة إلى حالة. مثلا إنسان كان يدخل إلى الحمامات العامة، فماذا كان؟ كان وراء باب الحمام يوجد إنسان إذا معه شيء يأخذ هذه الأمانات ويعطيها لمن؟ لهذا الإنسان. واليوم تحولت هذه المسائل إلى مسألة الفنادق، ففي الفندق لا تعتبر الغرفة حرز لبعض الأشياء التي تجعلها، لأنها قابلة لدخول الخدم وخروجهم والتنظيف ومشاكل ذلك. فإذا كان معك شيء ثمين فينبغي عليك أن تجعله في مكان الأمانات. لذلك هذه الأشياء تختلف من مكان إلى آخر. كانوا سابقا يجعلون الدواب على حلقات أمام البيوت، حلقة ترى أمام البيوت العربية القديمة، حلقات تربط هذه الدواب فيها أمام البيت، أو يوجد غرفة ما بين هذه البيوت تسمى بالك أحيانا، يعني تدخل إليها هذه الدواب وتأكل من علفها، وربما بابها كان سهل في الدخول، يعني كان سهلا في الدخول والخروج. اليوم الذي عنده خيول تراه يجعلها في مزرعته ويجعل عليها حارسا ويجعل لها طريقة في تقسيم الأماكن التي توجد فيها. إذن تختلف من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر. ولذلك الشيخ يقول اليوم ربما نجد بعض الإسطبلات موجودة في بعض البلاد أحرز من البيوت بكثير. إنسان دخلنا إلى بيت، هل تكلف المرأة في البيت أن تجعل الأواني في قفل؟ لا، انتهت من طبخها تنظف ذلك، تجعله عرضة أحيانا للشمس، عرصت الدار مكان فيها أواني ثياب أي شيء، لكن لا يوجد والله في ساحة البيت والله أن نجعل الذهب والفضة، هذا لا يقال فيه. يجعل كرسي، يجعل طاولة، يجعل مثلا بعض آنية، إبريق شاي إلى غير ذلك. لو سرق من هذا المكان، هذا مكان طبيعي أن يوجد فيه. أما هل من الطبيعي أن يوجد على طرف بحيرة في البيت صغيرة في ساحة البيت أن توجد والله الذهب والفضة؟ لا. هذا مفرط يعتبر أم لا؟ يعتبر مفرطا. لماذا قال دون الحلي؟ يعني وصفة الدار وعرصتها حرز للأواني وثياب البردة الخدمة دون الحلي والنقود، لأن العادة إحرازها في المخازن. والثياب النفيسة تحرز في الدور وبيوت الخان والأسواق المنيعة. إذا كل شيء، الثياب النفيسة بدأ خزانة، بدأ بيت، بدأ مكان في خان من الخانات، يعني فنادق كانت تسمى خانات. نعم سمى خان، يعني هذه الخانات كانت عبارة عن مناطق فيها للدواب ومناطق فيها للمتاع ومناطق للنوم، وإلى الآن يوجد أمثلة لها قائمة، لكنها صارت أثرية، حل محلها اليوم ما يسمى بالفنادق. والنقود لأن العادة طبعا إحرازها في المخازن، أما الثياب النفيسة فتحرز في البيوت وبيوت الخان والأسواق المنيعة. والمتبن حرز للتبن، عندنا دواب في كل مكان فيه الدواب يجعل طعام الدواب، وهو التبن هو عبارة عن مكان واسع يفرغ فيه كمية من التبن. أين نجعله في الخزانة؟ لا، هذا مكانه في المكان المعد له كالمطبخ المعد للطعام بالنسبة للإنسان. فكل شيء بحسبه. حتى قال الفقهاء من الشافعية إن القبر حرز للميت، أين نجعل الميت؟ في قلعة أم في قبر؟ عادة نجعله في القبر. والميت عندما يدفن لا بد أن يكفن بثلاثة مثلا أقل الدرجات، ثوب ثلاثة خمسة سبعة، هذا لو كان بقى الآن سبعة، كل ثوب في أكثر من مترين مثلا 14 متر، لو كان متر يساوي 100 ليرة سورية مثلا صاروا 1400 ليرة سورية، 1400 ليرة سورية تساوي أكثر من ربع دينار. أما لو كانوا أقل من ذلك والله كان عبارة عن كفة ثلاثة أكفان مغسولة ربما لا تساوي 200 ليرة سورية، فلا قطع فيها لأنها لم تبلغ نصابا. بينما إذا بلغت نصابا وأخذها من حرز مثلها عند ذلك نقول إنه سارق. واختلفوا في هذا الأمر، يعني ما بين الشافعية وما بين الأحناف، فقال الأحناف إن القبر ليس بحرز، وقال الشافعية إن القبر حرز. وأين نضع الميت إذا لم نضعه في القبر؟ هذه مسألة مختلف فيها، ما بين الفقهاء، وهل الكفن باق على ملك الميت، وهل يملك الميت أم هو باق على ملك الورثة، تنازلوا فيه للميت حتى فنائه فلذلك سيحاسبون عليه، إلى غير ذلك من الأمور. إذن عندنا المتفق عند الشافعية، لو سرق إنسان كفن الموتى، عند ذلك وبلغ ذلك الكفن ربع دينار فأكثر، ماذا نفعل به؟ نقطعه؟ نعم نقطع يده. فرع: سرق شخص طعام. الآن أي شيء، إذا سرق الشخص طعام أو ثياب أو شيء وكان من حرزه وكانت قيمته ربع دينار فأكثر يوجد فيه قطع. لكن الآن نريد أن نتصور مسألة أخرى، صارت مجاعة، وهذه المجاعة أدت إلى الإنسان أنه أينما وصل ووجد طعاما سيأخذ ذلك الطعام بسبب المجاعة، فما حكم أخذ الطعام ولو من الحرز ولو فوق ربع دينار إذا كان في زمن القحط والمجاعة؟ قال: سرق شخص طعاما في وقت القحط والمجاعة، فإن كان يوجد عزيزا بثمن غال قطع، ما دام الطعام موجود عند ذلك وهذا الإنسان تعدى عليه يقطع، وإن كان لا يوجد كما كان في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه في عام سمي ذلك العام بعام الرمادة، عام المجاعة، سمي رمادة ما بقي شيء، فإن سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف الحدود كلها في عام الرمادة. لماذا؟ لأن الناس وصلوا إلى درجة من الفاقة والفقر، فربما يعتدي الإنسان من أجل طعامه وشرابه، وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه لا يستطيع شراءه فلا قطع. يعني أحيانا تصبح الأمور عزيزة الوجود لكن الناس معها مال لكن الشيء غير موجود، وأحيانا من الممكن أن يكون الشيء غير موجود إلا نادرا والناس ليس معهم مال، فهنا لا بد أن يأخذوه ولو بأي طريقة أخرى. لذلك قالوا إن كان لا يوجد ولا يقدر عليه، يعني بشراء ولا هبة ولا صدقة فلا قطع. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام المجاعة الذي يسمى بعام الرمادة أيضا، والله أعلم. إذن في هذا الأمر وصلنا إلى عدة أمور. إذن يشترط في السارق أن يكون بالغا عاقلا، ويشترط طبعا وقلنا مختارا، وكذلك يشترط في المسروق أن يكون أن تكون قيمته ربع دينار وأن يكون في حرز مثله. هنالك شرط آخر: لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. لا ملك له فيه، إنسان ثلاثة من الشركاء، رأى أحد الشركاء أحد مثلا نفترض ثلاثة شركاء في تجارة السمن والزيت، فرأى بعض الشركاء أن شريكهم قد حمل مثلا صفيحة سمن وأخذها إلى بيته، فهل يقال إن شريكي والله سارق؟ لا، قد يأتي اليوم الذي فيه الحساب وسيوجد مثلا تسجيل أن فلان قد سحب إلى داره، ولذلك يقال إنه أقل الدرجات له، إن كانوا اثنين له نصفها مشاعا صحيح، وإن كانوا ثلاثة له ثلثها، وهكذا. معنى ذلك هو يأخذ من ماله أو عنده شبهة في ذلك المال، سنرى كيف تكون الشبهة وكيف لا تكون. يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق، يعني لا يسمى الإنسان إذا أخذ مال نفسه يسمى سارق، لا، يسمى منفق على نفسه لو أخذه من ماله، فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره. أي صورة أخرى، أنا جعلت رهن عند زيد، وهذا الرهن طبعا الرهن وثيقة تؤخذ يأخذها الإنسان مقابل دين قدمه الإنسان، فقال عندما تؤدي لهذا الدين أعطيك هذا الرهن. سولت نفسه لهذا الإنسان أن يذهب ويسرق الرهن مثلا، عنده ساعة مسجلة أي شيء، استدان 2000 ليرة سورية فوضعها مقابل هذا المال الذي استدانه، ثم أخذ هذا المال سرقة. ماذا أخذ؟ أخذ المسجل. هي لمن المسجلة؟ 2000 ليرة باقية في ذمته والمسجلة له، لكنها وضعت عندما يؤدي المال يأخذ ذلك الرهن. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ذهب هذا الإنسان وسرق هذا الرهن، كان هذا الرهن مال له، هل يوجد قطع؟ وقبض عليه. هل يقطع في ماله؟ لا يقطع فيه. مملوكا لغير السارق فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن. والمستأجر، أجرنا واحد سيارة رآها صاحبها فركبها وأخذها، الآن تقطع يده؟ لا. والمستعير، أعار شيئا وبعد ذلك وجده فأخذه وأعاده إلى بيته. والمودعي أيضا، أودع وديعة عند زيد ثم وجدها فأخذها دون أن يقول للذي أودعها عنده. وعامل القراض، إنسان أعطى فلانا مالا وقال له أنت تتجر مني المال ومنك العمل، وجد ماله عند ذلك العامل فلم يخبره وأخذ المال. وكيل، وكلت إنسان أن يشتري لك بعض الأشياء فكان يشتري هذه الأشياء فأخذت هذا المال منه أو هذه الأشياء، كل ذلك تسرق ماذا؟ مال نفسك. وكذا الشريك، عند أنت وفلان عندك شركة عنان كما صورنا في صفيحة سمن قبل ذلك، وهو قول الشيخ لا ملك له فيه. وإذا كان لا قطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى. واحد لا يوجد أي شيء على الإطلاق وبعد ذلك ادعى أن ماله مسروق وتبين بعد ذلك أنه سارق لذلك المال لنفسه، فهل تقطع يده عند الحاكم؟ لا. لكن لو أراد الحاكم أن يؤدبه لأنه يضلل القضاء ويشغل مثلا الناس بأشياء لا حاجة لهم فيها، هذه مسألة أخرى. فإن كان قبل أداء الثمن قطع، وإن سرق معه مالا آخر، فإن كان قبل أداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع على الراجح كمن سرق من دار اشتراها. يعني عندنا بعض الأشياء نتفق، اشتريت مثلا أنا كتاب من زيد واتفقنا على أن الثمن 20 دينار مثلا، فقبل أن أدفع أجريت العقد، بعني يا زيد هذا الكتاب 20 دينارا، فقال بعتكه، قلت قبلت مثلا. في هذه الحالة تم البيع، صار علي ثمن الكتاب، علي أن أوديه، وصاحب الكتاب له الحق أن يحبس الكتاب إذا كان البيع نقدا حتى أؤدي الثمن، في خلاف؟ لا خلاف في ذلك. فإن كان قبل أداء الثمن وأخذ الكتاب الذي عقد عليه وكان الكتاب محبوسا عنه من أجل أن يؤدي الثمن عند ذلك، فإن كان قبل أداء الثمن قطع، وإن كان بعده دفع له الثمن ولكنه لم يستلم فأخذه عند ذلك فلا قطع على الراجح كمن سرق من دار اشتراها. لماذا قال على الراجح؟ لأنه عندنا قاعدة، ضمان المبيع قبل البيع من ضمان، قبل التسليم من ضمان البائع، وبعد التسليم من ضمان المشتري. فقد يقول ذلك القائل عندما يسرق وينتهي فيقول أنا أعطني كتابي وأنت إلى الآن لم تسلم، لذلك إما أن تعطيني الكتاب وإما أن تعطيني المال. معنى ذلك هنا صارت فيها إشكال، صحيح في العقد وهو دفع الثمن، لكن هنالك مسألة أخرى وهي مسألة الظلم. ولو سرق شيئا وهبه له بعد القبول وقبل القبض فالصحيح أنه لا قطع بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصى فإنه يقطع، قبل موت الموصى فإنه يقطع. مسألة تعود إلى باب الهبة. باب الهبة ماذا قلنا؟ الهبة لا بد تصح بالقليل وبالكثير. فلو قلت لك مثلا وهبتك هذه مثلا هذه السيارة لنفترض، لكن هذه السيارة وقلت قبلت، متى تتم الهبة؟ لا تتم الهبة. لو قلت لك ما شئت وهبتك ولم أحمل ذلك الشيء وأوديه إليه كل شيء بحسبه، عند ذلك لا تسمى تلك الهبة هبة، لا تصح الهبة إلا بالقبض. بعد أن علم أنه قد وهب له مثلا متاع ذهب وأخذه دون علم من الواهب عند ذلك، وكان ذلك قبل القبض، هذه المسألة فيها شبهة. صورة الشبهة فيها أن المال قد انتقل بالعقد وبقي أحد أركانه وهو القبض، ومن ذلك إدرأوا الحدود بالشبهات. قال الشيخ لا قبض بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموسى. قال أوصيت لك بهذه الدار مثلا أو بهذا المتاع بعد موتي، وقبل أن يموت الموصي جاء الموصى له فأخذ هذا المتاع، هو الآن باقي على ملك الموصي، لأن الموصي يستطيع أن يغير الوصية في كل لحظة. كل يوم لو غير الوصية 10 مرات ممكن أم لا؟ ممكن. لما كان قادرا على تغيير الوصية عند ذلك نقول له هذه مسألة خاصة، وأنت قادر على تغيير هذه الوصية، عند ذلك فإن الأمر يتعلق بالقطع، فهنا أنت لم تملك ولا شبهة لك بالملك، وأخذت هذا المال فقط بشبهة تقول فيها مثلا أنا وهب أوصي لي بهذا الملك. أما هنالك فرق إذا وجد ذلك المال بعد الموت، هناك فرق شاسع إذا بعد الموت والوصية باقية، معنى ذلك ماذا أخذ؟ أخذ مال نفسه، صحيح؟ صار المال قد انتقل إليه بالوصية، وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك بالوصية، في الوصية بماذا يحصل؟ يا ترى هذا الملك ينتقل بموت الموصي أم بقبول الموصى له؟ إن قلنا بالموت لم يقطع، وإن قلنا بالقبول وقبل أن يقبل معنى ذلك هو لم يملك، فكيف يسرق مال غيره؟ فننظر إلى هذه المسألة، يوجد قولان في هذه المسألة. إن قلنا إن الموصى له يملك، كثير من الناس يقال له أوصى لك أبي بكذا وكذا خذ، فقل جزاه الله خيرا رد هذا المال عليكم، أنا لا أريد هذا المال. معنى ذلك يحتاج إلى قبول أم لا؟ يحتاج إلى قبول. ما دامت هذه المسألة فيها تردد، إن قلنا بالموت ومعنى ذلك أخذ حقه أخذ ماله، وإن قلنا بالقبول معنى ذلك هو لم يقبل بعد ولذلك أخذ مال غيره وإلا قتل. هذا إذا كان شخصيا. ننظر إلى مسألة أخرى. قال الموصي أوصيت بمالي للفقراء مثلا، لنفترض عنده غلة معينة في مكان معين وهي دون ثلث ماله، عنده باكية فيها قمح، وقال هذا المستودع الذي فيه قمح قال أوصيت به للفقراء وكان دون ثلث مال، فجاء بعض الفقراء بعد موته وأخذ منه كيسين 3، هل يقطع ذلك الفقير؟ إذن هذا المال لمن صار؟ للفقراء، أليس هذا واحد منهم؟ نعم، هو لا يحق له أن يأخذه هكذا، لكن أخذه سرقة كالذي سرق من بيت مال المسلمين، أليس له حق في بيت مال المسلمين؟ هل يقطع به؟ على خلاف القوانين المرعية اليوم، يعني تعتبر السرقة من الدولة اليوم أعظم من أي سرقة، وهذا تضييع للحقوق في الحقيقة، هذا قانون جائر. يعني السرقة من شخص يجب على الدولة أن تحافظ عليها بين الأشخاص أكثر من أن تحافظ عليها بينها وبين الأشخاص، لأن المال الذي يسرق من قبل الدولة كل واحد يظن أخي أنا مواطن وإنها الدولة نتقاسمها بين بعضنا البعض، يعني له حق فيها، شبهة مثل الشركاء، يعني المال هذا لمن؟ للمواطنين، فكل واحد منهم. لا نبيح السرقة نحن، لا يفهم هذا المعنى، لكن الاهتمام في هذا الأمر أن العقوبات كبيرة جدا على هذا المال المسروق، وهنالك أشياء ضبطها الشارع وأمر الله بها نتركها، العلاقة ما بين الناس مع بعضهم، لأن الأمر إذا استقام بين الناس استقام ما بين الدولة والناس، أما إذا لم يستقم الأمر بين الناس ما استقام بين الدولة والناس. ولذلك ترى رغم كل هذه الأشياء ترى في كل يوم يعلن في كل البلاد فلان اختلس من الدولة كذا 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 كذا، اختلاسات لا أول لها ولا آخر. لذلك قال كسرقة مال بيت المال وإن سرقه غني قطع والله أعلم. لماذا؟ لأنه ليس له حظ فيه، هو غني وهذا المال مخصص لمن؟ للفقراء. وقول الشيخ لا شبهة له في مال المسروق احترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة، أي للسارق، وفيه صور، منها سرق من يستحق النفقة بالبعضية كالأب من مال ولده، يعني يأتي الأب فيدخل يده في جيب ولده ويأخذ منه مالا، أليس ملابسه الآن حرز لمالي، حرز لماله، أو في غرفته، وهذا أب يدخل ويخرج فأخذ المال من ولده. عندما نسأل هذا الأب لماذا أخذ، يقول أنا ساويت، أنا جبت هذا الولد، أنا أحق به، يتكلم بعض من هذا الكلام، يقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبي، صحيح هذا الكلام، لكن هذا مال مقدس لا يجوز للأب أن يعتدي على مال ولده ولا بشكل من الأشكال. كذلك الولد أخذ من مال أبي، وهذا المال إنا بالآخر لو مات أبي أنا بدي أرثه، وهو ينفق علينا، هذه حالة أخرى. فسرقة الأب من ولده وسرقة الولد من أبيه كل واحد للآخر فيه شبهة، هل نقطع بها؟ لا نقطع بها. وإن كان كل واحد منهما يرتكب حراما، الأب إذا أخذ من مال ولده يرتكب حراما، والابن إذا أخذ من مال أبيه يرتكب حراما، وهذا لا يجوز. هنالك فرق ما بين السرقة وما بين الإباحة، يعني أنت تدخل إلى دار أخيك لو فتحت البراد وأكلت حتى بلغ ما بلغ الطعام الذي أكلته، هذا الشرع سلطك عليه، بيت أخيك من بيت صديقك من بيت أبيك من بيت عمك من بيت خالتك من بيت عمتك، هذا الشيء الشرع سلطك عليه، يجوز أن تأكل دون أن تستأذن، مسألة أخرى. أما المال تأخذ مالا هكذا هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن هل يقطع به؟ هل يقطع الولد بالسرقة من مال أبيه أو الأب من السرقة من مال ابنه؟ لا، هاي علاقة. علاقة ثانية علاقة الزوجية. الآن في عنا الزوجين ما بيجعلوا حرز بين بعضهم البعض، إلا في بعض الأزواج أحيانا يقفل على ماذا؟ مثلا على زوجته، أو الزوجة لها شيء خاص تقفل على زوجها، لها صندوق خاص تجعل فيه مثلا صيغة ذهب مال إلى غير ذلك. إذا لم يكن المال محرزا فلا عند ذلك، وسرق أحد الزوجين من الآخر ولم يكن محرزا لا قطع. لماذا؟ لأنه مثل الغريب، قلنا لا يشترط القطع إلا إذا بلغ ربع دينار وكان المال محرزا. مسألة أخرى: وإلا فثلاثة أوجه. الراجح القطع لعموم الآية. أنت الآن في عنا مسائل تفصيلية بالنسبة للرجل وزوجه. المرأة إذا أخذت من زوجها وادعت أنها تأخذ من أجل النفقة صدقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلط هند زوجة أبي سفيان على مال زوجها فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنى ذلك هنالك يوجد تسليط. نعم. والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس فأشبه نفسه، ونفقة الزوجة معاوضة فأشبه الإجارة. وقيل لا تقطع لأنها تستحق النفقة من ماله. طيب هي تستحق النفقة، لكن هذا الرجل الذي يسبق مال زوجته ما الحكم؟ هل يوجد له علاقة في النفقة بينه وبين زوجه؟ لا يوجد. عند ذلك هذا الإنسان الذي يستحق هذه النفقة، هذا المرأة التي تستحق النفقة لو أخذت لا قطع. أما الرجل لو أخذ من مال زوجته المحرز عند ذلك فيه قطع، ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة. وقيل غير ذلك. ومنها إذا سرق من مال بيت المال، وفيه تفاصيل ملخصها وهو الصحيح أن يفصل إن كان السارق صاحب حق في المسروق لأن سرق فقير من مال الصدقات، فقير محتاج ودخل بيت المال المسلمين فوجد غرفة فيها قالوا هذا سهم الفقراء فأخذ، أليس هو واحد من الفقراء؟ عند ذلك قال بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع، وإن لم يكن صاحب حق لكن الذي سرق تبين أنه غني، عند ذلك اعتدى هذا الغني على ماذا؟ على مال الفقراء، فإن سرق من الصدقات قطع، وإن سرق من مال المصالح، مال المصالح يعني تبنى فيه الجسور وتبنى فيه الطرق وإلى غير ذلك، قال فلا قطع على الراجح، لأن الغني يمشي على الجسر والفقير يمشي على الجسر، وكل واحد منهم له حق في ذلك المال، لأنه قد يصرف ذلك. أعطانا مسألة من مسائل المصالح العامة، لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد، فهل عمارة المسجد موقوفة على الفقراء أم على الفقراء والأغنياء؟ أو رباط، رباط وهو بيوت كانت توجد إلى جانب المساجد أو في المدن، إذا دخل إليها الغريب وجد مأوى له، أو جاء طالب علم وجد مأوى له، أو قنطرة كذلك مثل جسر فينتفع بها الغني والفقير. ولو سرق ذمي من مال المصالح قتل على الصحيح، قطع على الصحيح لأنه مخصوص بالمسلمين. هذا الذمي مال للمسلمين ويصرف على المسلمين، أما هذا الذمي عندما دخل بأي حق؟ عندما تمر عليه، تمر عليه بإذن المسلمين، ليس لك حق فيه، وانتفاع أهل الذمة إنما هو تبع. ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون، وفيه نص واختلاف. إنسان له مال مع فلان ولا يستطيع أخذه، واستطاع أن يأخذه سرقة، فهل تقطع يده أم له شبهة؟ هنالك مسألة فيها تفصيل. قالوا في التفصيل فيها: يا ترى إذا وجد عين ماله يختلف أن يوجد مال سواه، يعني إنسان باع شيئا وبعد ذلك الذي اشترى منه هذا الشيء لم يعطيه ثمنه فوجده وأخذه، عند ذلك تسلط على عين ماله، لكن لو تسلط على غير عين المال هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فإن أخذه لا بقصد الحق استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع. قال له أنت أخذته، لماذا تأخذ؟ أنت تستحق في آخر الشهر 10,000 وأنا جئت إلي وتأخذ في أول الشهر 10,000، بأي حق تسرق؟ تقول مالي أنت ليس لك، هل أنا مماطل معك؟ أدفع لك الأقساط الشهرية التي اتفقنا عليها بالضبط أم لا؟ هل أنا ناكر للدين؟ قال لا لا لا، عند ذلك يقطع أم لا يقطع؟ ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح، لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبقى المال محرزا عنه. ما دمنا سلطنا على ذلك المال فأخذ زيادة عنه، هل يسمى ذلك حرزان؟ المال المسلط عليه الغير لا يسمى حرزان، حتى ولو بلغ أكثر من النصاب. نعم، لأنه الآن ارتفعت الشبهة، سرقة سرقة، لكن ارتفعت الشبهة بأنه أخذ من غير حرز. ومنها إذا سرق العبد من مال سيده، مثل الولد يسرق من مال أبيه، أليست النفقة واجبة عليه؟ نعم، لأنه له شبهة، شبهة استحقاق نفقته. وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة، والصحيح الأول. ولا فرق بين القن يعني العبد الخالص والمدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، وأم الولد الذي وطئها السيد فحملت منه تصبح حرة عند موته، والمبعر الذي بعضه حر وبعضه عبد، كل ذلك سواء. وكذا المكاتب الذي قال له سيده اذهب فاعمل واجمع لي من المال كذا وكذا تعطيني إياها على قسمين فأكثر، كل ذلك يعني داخل في العبد. وكذا عبد مكاتبة، المكاتب اشترى عبيد، لأنه عبد العبد عبد في النتيجة. قال المودي ومنها لو سرق حصر المسجد، مسألة دقيقة، أخذ حصيرة من المسجد، أخذ يعني شيء منقول، أخذ سجادة، أخذ مصحفا، أخذ كتابا، هذا الكتاب بمن وضع؟ وضع لينتفع به المسلمون، وضعت السجادة لينتفع بها المسلمون، وضعت الحصيرة لينتفع بها المسلمون. إذا لو أخذها تحت اسم، قال أخي والله أنا زلمة فقير وبعد ذلك وأنا وأولادي بحاجة إلى هذه السجادة فسرقها من المسجد. نعم، الآن هذه السجادة موضوعة لانتفاع الناس وأنا واحد من هؤلاء الناس. جميل، هذه في شبهة هنا أم لا؟ في شبهة. قال بس لكن جاء فلم يأخذ السجادة، فك الباب تبع جانب وأخذ من حجارة المسجد، هل حجارة موضوعة انتفاع من البناء؟ ماذا تنتفع بها أنت لو أخذت الباب أو النافذة؟ الباب والنافذة شيء ثابت لا يمكن أخذه، لذلك يقطع في الأشياء الثابتة ولا يقطع في الأشياء المتحركة تقريبا. يعني هذا أما في التوضيح، سجادة لا يقطع بها، لكن باب وإن كانت السجادة أنفس من الباب مسألة أخرى. وكذا لو سرق سترة الكعبة، شرفها الله تعالى، عادة سترة الكعبة موضوع فيها خيوط من الحرير والذهب إلى غير ذلك، وهو محرز بالخياطة، فالمذهب أنه يقطع وبه قطع الجمهور. أي واحد أدي تبارك بالكعبة حط سكين هيك بضرب شي متر مترين من سترة الكعبة، هل يحق له ذلك أم تقطع يده؟ نعم، باعتبار أنه محرز ومر مربوط في الكعبة بشكل جيد، إذا أخذ منه أخذه أو أخذ منه شيء أن عند ذلك فإنه تقطع يده. وهذه المسألة ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة، وبقي صور تركناها خشية الإطالة تعرف مما ذكرنا. طبعا الصور ليس المقصود من كتاب الفقه أن يكثر من الصور، ولكن الصور تدرب عقل الإنسان على الحكم، فإذا كثرت الصور وعرفنا لكل صورة معنى من المعاني، فإنك عندما تسأل ترجع لنا ما معين بلغت ربع دينار، طيب هذه واحدة. المسألة الثانية محرزة أم ليست محرزة؟ المسألة الثالثة لهم فيها شبهة ليس له فيها شبهة؟ استحقت الأمور كلها، ماذا تقول بعد ذلك؟ يوجد قطع. إن خرمت من واحدة من هذه الثلاثة أو أكثر عند ذلك ماذا نقول؟ لا قطع بالشبهة. فمن أين تقطع اليد؟ وكيف تقطع؟ وأي يد تقطع؟ وكيف تقطع؟ وفي أي وقت تقطع؟ هذه المسائل تحتاج إلى بحث. ولو كرر السرقة ماذا يقطع منه؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.